بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا الإخوة في سورة الأنبياء عند قول الله جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انتهينا من هذه الآية. الله جل وعلا يقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. متى هذا اليوم؟ وما يحدث في هذا اليوم؟ قال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فذكر الله تعالى رحمك الله، ذكر الله تعالى مشهدا عظيما من مشاهد يوم القيامة، وهذا المشهد مشهد هائل عظيم جليل يناسب مقصد السورة، وهو إيقاظ الغافل من غفلته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فوصف هذا اليوم بوصف هائل عجيب لا يدركه البشر بعقولهم، ومهما حاولوا أن يصلوا إلى شيء من هذه الحقائق فلا يصلون إليها على سبيل اليقين. فيكشف الله تعالى عن نهاية العالم وكيف تكون نهاية هذا العالم وهذا الكون. فهذا أمر هائل عظيم يجعل الغافل ينتبه من غفلته. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وأيضا هذا يتناسب مع ما ذكر في هذه السورة من بيان بداية العالم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكما بيّن الله جل وعلا في هذه السورة بداية العالم، كذلك بيّن نهاية العالم. قال جل وعلا: يوم نطوي السماء، وفي قراءة: يوم تطوى السماء، وبناء الفعل لغير المعلوم يدل على أن هذا أمر سهل وهين على الله جل وعلا، فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتب، وأما القراءة الأخرى: يوم نطوي السماء، ففي هذا إشارة إلى عظمة قدرة الله جل وعلا، فعبر بالجمع، قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل، السجل هو ماذا؟ الصحيفة، الصحيفة. وهذه الكلمة في اللغة تدل على امتلاء شيء وانصباب شيء. السجل هي الدلو العظيمة، وجاء في لسان العرب يسمى الدلو سجلا إذا كان مملوءا بالماء، كما في الحديث: وأريق على بوله سجلا من ماء، يعني مملوء بالماء. ويقال: سجلت الماء فانسجل، إذا صببته. والسجل تطلق هذه الكلمة على الصحيفة، قال ابن فارس: وذلك أنه كتاب يجمع كتبا ومعاني. فالكتاب إذا كان فيه يعني معاني كثيرة وأمور مكتوبة كثيرة يسمى بالسجل، وخاصة فيما يكون بين المتنازعين، قال: لأنه عن منازعة ومداعاة، فيؤتى بالسجل الصحيفة التي تكون عند القاضي أو الذي يحكم، فتسمى سجلا لأنها مليئة بالدعاوى والمنازعات. فقال: يوم نطوي السماء كطي السجل، يعني الصحيفة. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وعامة السلف رحمهم الله، واختاره ابن جرير وابن كثير وكثير من المحققين. وهناك معاني أخرى من هذه المعاني، أن السجل هو الكاتب الذي يكتب الصحيفة ثم يطويها عند الانتهاء منها، وهذا جاء عن ابن عباس. لكن هذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول، يعني يطوي الكاتب الصحيفة، والمعنى الأول هو الذي عليه عامة السلف. وهناك معاني ضعيفة، أقوال ضعيفة جاءت في تفسير السجل، يعني جاء أنه ملك من الملائكة، هذا جاء بسند ضعيف جدا عن ابن عمر، وجاء أنه كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعى بالسجل من كتبة الوحي، لكن هذا كما قال ابن كثير منكر جدا عن ابن عمر ولا يصح أصلا. فهذه أقوال يعني ضعيفة، ولا يعلم من كذبة النبي صلى الله عليه وسلم من كان اسمه بالسجل أو من يسمى بالسجل. فالسجل كما هو معلوم الصحيفة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، اللام هنا بمعنى على، اللام بمعنى على، وهذا ثبت عن ابن عباس قال: كطي الصحيفة على الكتاب. للكتب هذه فيها قراءتان، للكتب وللكتاب. وكطي السجل للكتب يعني للأمور المكتوبة في الصحيفة، كما قال جل وعلا: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها ماذا؟ كتب قيمة، يعني فيها أشياء مكتوبات قيمة، فيها آيات مكتوبات، هذه الصحف القرآن فيها كتب يعني آيات مكتوبات. فكذلك هنا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل الصحيفة على ما كتب فيها. والقراءة الثانية للكتاب، الكتاب أيضا مصدر ويطلق على المكتوب، الكتاب المراد منه ما كتب فيه، فله يعني المعنى يرجع للمعنى الأول. فإذا كيف يكون هذا؟ يعني لو نتخيل هذا السجل هكذا يكون الطي، فتطوى الصحيفة على ما فيها، على ما كتب فيها هكذا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تطوى السماء على ما فيها، كما تطوى الصحيفة على ما فيها من أمور مكتوبة. هذا معنى الآية. وتأمل في ألفاظ هذه الآية كيف اختار الله تعالى لفظ السجل. الله أعلم، لعله من الحكمة في هذا أن السجل كما ذكر ابن فارس الكتاب الذي يجمع كتبا ومعاني كثيرة، وخاصة يطلق على السجل الذي يكون في المساجلة والمنازعة، فيكون مليئا بالكلام. وكذلك والله أعلم هذه السماء مملوءة بالمجرات والنجوم والشموس والكواكب والأقمار، فمملوءة بهذه المخلوقات فتطوى السماء على ما فيها، فناسب أن تسمى بالسجل أو أن تشبه بالسجل. وأيضا هذه الكلمة كما عرفنا تدل على انصباب شيء، فكأنها يعني كأن بعضها ينصب على ما فيها وهكذا لما تطوى، والله أعلم. فهي مادة كما قال البقاعي، لأن هذه المادة تدور على العلو والانصباب، فيناسب هذا حال السماء وهي تطوى على ما فيها. وتأمل كيف قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني ما قال على الكتب، مع أن المعنى معنى اللام هنا بمعنى على ما كتب في الصحيفة. فالله أعلم، يعني خطر في ذهني أن اللام هنا قد تكون فيها يكون فيها إشارة إلى الرفق في هذا الطي، لأن على تدل على الاستعلاء والقهر، أما اللام كأنها تطوى لأجل ما فيها فلا تفسده، وإنما تطوى لأجله، فيكون هذا برفق، والله أعلم. كما خلق الله تعالى السماوات والأرض وما فيها برفق في 6 أيام، كذلك تطوى برفق، والله أعلم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهذا أمر عظيم هائل في الكون، ويدل على عظمة الله جل وعلا وقدرته. لو تتخيل هذا الكون الآن، يعني اكتشفوا أن هذا الكون الذي نحن فيه فيه آلاف آلاف المجرات، وهذه المجرة يسمونها التي نحن فيها درب التبانة، فيها يعني ملايين الشموس، وهذه الشموس حولها الكواكب، ما بالك هذه مجرة، فما بالك بمجرات أخرى، يعني الله أعلم بأعدادها. وكل هذه المجرات والكواكب والشموس تحت سقف السماء، تحت هذه السماوات، وسماء فوق سماء، 7 سماوات. فكل هذه السماوات تطوى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تطوى على ما فيها. فتخيل كيف سيكون هذا الطي، هذا يدل على عظمة الله جل جلاله وقهره وقوته وقدرته جل جلاله، كما قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلما تطوى السماوات على ما فيها تكون في يمين الرحمن جل وعلا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا مشهد عظيم جليل، ويتفكر فيه الإنسان، يتأمل في هذا الكون كله سيذهب، تطوى السماء على ما فيها وينتهي هذا الكون. فهذا يعني يزيد الإنسان تعظيما لله جل وعلا، وخوفا من الله، وعبودية لله جل وعلا. طبعا اليوم علم الحديث يتفق العلماء على انتهاء العالم، وهذه حقيقة عندهم لا بد من وقوعها، ولكن لم يصلوا إلى حقيقة يقينية في كيفية ذلك. يقول بعضهم، قال وضعت نظريات كثيرة لتصور نهاية الكون تختلف فيما بينها، ولكن العلماء يتفقون على أن الكون على أن للكون نهاية، ولا يمكن أن يستمر التوسع لما لا نهاية بسبب قانون انخفاض الطاقة. يرون أن الطاقة تنخفض، طاقة الكواكب والشموس، يعني مع حرقها يعني ما فيها، يعني تتناقص طاقتها يوما بعد يوم، أو بالسنوات، فهذا سيؤدي إلى نهايتها. يقول، يقرر هذا القانون أن كمية المادة في الطاقة في الكون ثابت، وبالتالي سوف يتوقف الكون عن التوسع ويبدأ بالانكماش على نفسه والعودة من حيث بدأ. يتصور العلماء أن الكون عبارة عن ورقة مسطحة ومنحنية قليلا وسوف تنكمش وتطوى على نفسها في نهاية حياة الكون، والعجيب أن القرآن أشار إلى هذه النهاية للكون، بل وحدد شكل الكون وهو مثل الورقة المنحنية، والله أعلم. لكن كما قلنا هذا مجرد يعني تصور غير مبني على أمور يقينية، لأنهم ما وصلوا إلى السماء ولا اكتشفوا حقيقتها، فهذا يعني سبق إليه القرآن الكريم، وهذا كلام ربنا جل وعلا حق يقين لا شك فيه. قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فطويت السماء، قضي الأمر، ثم يبدأ عالم جديد وكون جديد، ويبعث الله جل وعلا الناس ويخلقهم كما خلقهم أول مرة. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، لو تعيد ترتيب الجملة ماذا تقول؟ نعيد الخلق، يعني نعيد أول الخلق كما بدأناه. أصل الجملة هكذا: نعيد أول الخلق، أن الهاء ترجع على أول خلق، نعيد أول الخلق كما بدأناه. كما بدأناه، أو نعيد الخلق كما بدأنا الخلق أول مرة. فلكن قدم الله جل وعلا هنا قوله كما بدأنا للتعجيل بذكر الدليل، حتى يتمكن هذا من النفوس ولا يكون في النفوس شك في الإيمان بالبعث. كما بدأنا أول خلق نعيده، فإذا صدق الإنسان بأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق أول مرة، وهذا ما ينكره إلا ملحد أو معاند، فهذا أمر مستقر في نفوس الناس، فلا يعجزه جل وعلا أن يعيد الخلق مرة أخرى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، كذلك هنا يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم أكد هذا فقال: وعدا علينا. وعدا منصوب بماذا؟ نعم، ما الذي نصبه؟ ما إعراب وعدا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني وعدنا وعدا، هذا وعد من الله جل وعلا. قال: وعدنا، يعني وعد الله تعالى، وعد وعدا عليه محتما. قال: وعدا علينا، ثم أكده: إنا كنا فاعلين. فاعلين ذلك لا محالة. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. رواه البخاري ومسلم. فيخلق الله تعالى الإنسان كما خلقه أول مرة، يعني يعيده، يجمع ذرات هذا الإنسان ويتركب جسمه ويخلقه كما كان حفاة عراة غرلا غير مختونين. قال مجاهد: أول خلق حفاة عراة غرلا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الله تعالى نهاية الكون ذكر أن النهاية للمتقين، أن العاقبة للمتقين، من باب ذكر الشيء بالشيء. فكما أن نهاية الكون أمر لا شك فيه وأمر سيقع إن كنا فاعلين، فكذلك النهاية في هذا العالم في الدنيا والآخرة ستكون للمتقين. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ما معنى الزبور؟ ما معنى الذكر؟ نعم نعم، الزبور الكتب المكتوبة، الزبور الكتب السماوية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن. الزبور قال القرآن. قال الشعبي وروي عن ابن عباس وقاله قال ذلك الحسن وقتاده، قال: الزبور الذي أنزل على داود، وهذا معروف، كتاب داود يسمى بالزبور أيضا، هذا روي عن ابن عباس وقاله الشعبي والحسن وقتاده وغير واحد من السلف. وقال مجاهد: الكتب. وقال سعيد بن جبير: التوراة والإنجيل والقرآن. فهذه التفسيرات لا تختلف، هذا من باب اختلاف التنوع، كل واحد يفسر الزبور بمثال التوراة والإنجيل والقرآن، فهذه كلها تدخل في الزبور. فالكتب السماوية يطلق عليها الزبور، لأن كلمة زبر في اللغة تدل على إحكام الشيء، إحكام الشيء. تقول: زبرت البئر إذا طويتها بالحجارة. وزبر الحديد، يعني قطع الحديد، كأنها من قوتها وإحكامها يعني يطلق عليها زبر. وكذلك كتب الله جل وعلا لأنها محكمة. قال: ولقد كتبنا في الزبور، يعني في الكتب السماوية، من بعد الذكر. من بعد الذكر وهو ماذا؟ ماذا؟ اللوح المحفوظ. من بعد الذكر اللوح المحفوظ. قال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء. قال مجاهد: أم الكتاب عند الله. قال الثوري: هو اللوح المحفوظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه. سابق علمه إشارة إلى الذكر، قبل أن تكون السماوات والأرض، أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. إذن قال: ولقد كتبنا في الزبور، في الكتب السماوية السابقة، من بعد الذكر، من بعد أن كتب هذا في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتأمل كيف سمى الله تعالى هنا الكتب السماوية بالزبور، كأن الله أعلم في هذا إشارة إلى أن هذا على أن هذه أو إلى أن هذه البشارة، أن هذه بشرى عظيمة لعباد الله الصالحين. فالبشرى حتى ما يكون فيها أي شك وتردد جاءت في الكتب المحكمة، ولهذا والله أعلم سميت بالزبور، الإشارة إلى أن هذه بشارة ثابتة محكمة لا تتبدل، وجاءت في الكتب المحكمة في الكتب السماوية. ولهذا قال كتبنا، للدلالة على أن هذا أمر لا يتغير، مثل الشيء المكتوب الذي يعني لا يمحى. ثم قال من بعد الذكر اللوح المحفوظ، وتأمل كيف سمى هنا اللوح المحفوظ بالذكر، وهذا والله أعلم يتناسب مع مقصود السورة، كما مر معنا أن هذه السورة تكرر فيها كلمة الذكر: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن هو الذكر، وكذلك سمى اللوح المحفوظ الذكر، فهذا يتناسب مع إيقاظ الغافل وتذكيره، والله أعلم. فالله تعالى يذكر عباده بما قضاه وكتبه في اللوح المحفوظ، فهو الذكر. نعم. قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أي أرض؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، جمهور المفسرين على أن الأرض هنا الجنة، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد تتقوى، وكذلك ثبت عن أبي العالية ومجاهد وابن جبير والشعبي وقتادة. فهذا تفسير السلف للآية أن الأرض هنا يعني أرض الجنة، كما قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها وسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض، وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. واضح في سورة الزمر أن المراد بالأرض ماذا؟ الجنة، لأن الآيات تتكلم عن الجنة. لكن هنا يعني الآية يعني عامة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالذي عليه جمهور السلف والمفسرين أنها الجنة، و جاء أيضا عن ابن عباس قول آخر كما ذكر هذا ابن القيم، قال: وعن ابن عباس قول آخر أنها الدنيا. ومر معنا في كلام ابن عباس قال: أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة. فكان ابن عباس يجمع بين المعنيين، فالأرض يعني التي في الدنيا، وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله. ولكن ابن كثير رحمه الله جمع بينهما، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فالأرض لفظ مشترك يطلق على أرض الجنة وأرض الأرض التي نعيش فيها، ولا مانع من حمل المشترك هنا على معنييه، لأن السياق لا يحدد يعني أرضا دون أرض والله أعلم، فلا يرد تفسير السلف. وكذلك يعني المعنى هذا قريب، أن الأرض يعني التي نعيش عليها، هذا هو المعهود، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا كقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعاقبة للمتقين. ومعنى وراثة الأرض للصالحين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أنهم يقيمون فيها دين الله جل وعلا. هذا إذا كان المقصود الأرض يعني التي هي أرض الدنيا، كما قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا معنى هذه الوراثة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، أورثهم الله الأرض وأقاموا فيها دين الله جل وعلا. ثم أيضا هذا يكون في نهاية العالم، لما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، فينتشر الإسلام، يعني يقتل الدجال ويقتل اليهود وينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ويحج بيت الله الحرام حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا ودخله الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا أراد الله تعالى أن تقوم الساعة، وقيام الساعة في الحقيقة عذاب لأنها أهوال شديدة، فيبعث الله تعالى ريحا لينة طيبة تأخذ أرواح المؤمنين برفق، فلا يبقى إلا شرار الناس، قلة وثالة الناس وشرارهم، فعليهم تقوم الساعة. فإذا الأرض في النهاية تكون لعباد الله الصالحين، ثم الجنة أيضا يرثها المؤمنون الصالحون. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: نحن الصالحون. هذا علقه البخاري في التاريخ الكبير. وأول من يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، فالوعد هذا تحقق على أيديهم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين من بعده. فقال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تأمل كيف وصفهم بهذا الوصف، قال عبادي، أضافهم الله إلى نفسه ووصفهم بأنهم عباد له، عبادي الصالحون الصالحون. فالله تعالى إنما يمكن لعباده الصالحين الذين يقيمون عبودية الله جل وعلا، كما مر معنا في الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حقق المسلمون عبودية الله وأصلحوا حالهم مع الله وكانوا عبادا صالحين لله جل وعلا ومصلحين، فالله تعالى يعزهم وينصرهم، فالعاقبة للمتقين. وهذا يطمئن المسلم مهما رأيت في الواقع من فتن واضطرابات واختلافات وحروب وتسلط على المسلمين، فالعاقبة للمتقين، وهذا وعد الله جل وعلا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعلى المسلم أن يبذل لدينه، غدا ستسأل ماذا قدمت للإسلام، على الأقل أن تتوب إلى الله تعالى وتصلح نفسك وتنصح غيرك بما تستطيع، فتكون سببا في يعني رجوع المسلمين إلى دينهم، لأن هذا ما يرجع إلا إذا انتشر الخير بين المسلمين وانتشر أهل الصلاح بين المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم بعد هذه المواعظ العظيمة البالغة في نهاية هذه السورة، بعد ذكر الوعد والوعيد والمواعظ، هكذا يعني يقول الله جل وعلا، ينبه يعني الناس من غفلتهم، ينبههم إلى هذا الكتاب العظيم الذي جاء بهذه المواعظ. قال: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا يعني ماذا؟ الإشارة إلى ماذا؟ القرآن الكريم. إن في هذا، وهذا إشارة إلى القريب، يعني هذا القرآن القريب الموجود بين أيديكم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لبلاغا يعني، قال ابن كثير، لمنفعة وكفاية. لبلاغا، البلاغ هو ما يبلغك إلى مرادك ومطلوبك. فهذا القرآن فيه البلاغ والكفاية لمن أراد أن يصل إلى الله جل وعلا، لمن أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، فيه الكفاية والبلغة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. من الذي يصل بالقرآن إلى الله وإلى السعادة؟ من أقبل على عبادة الله جل وعلا. لقوم عابدين، فما ينتفع منه إلا من حقق عبودية الله جل وعلا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وهنا كلام جميل للشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره، يقول: يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته، فيوصلهم إلى أجل المطالب، وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية، لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية، ما يريدون وراء هذا القرآن غاية. لماذا؟ قال: لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبالإخبار بالغيوب الصادقة، وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان المبين للمأمورات كلها والمنهيات جميعا، المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله، والتحذير من طرق الشيطان وبيان مداخله على الإنسان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. انتهى كلامه رحمه الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فهذا القرآن إخوة فيه الكفاية للعبد، ويدخل في القرآن السنة، لأن الله تعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة داخلة في القرآن. فهذا القرآن، هذا الوحي، فيه البلاغ، فيه الكفاية. وكأن الإنسان في هذه الدنيا على سفر ويريد شيء يبلغه المنزل، والمنزل الجنة، والبلاغ هو القرآن. فمن أخذ بهذا القرآن في سفره في هذه الدنيا وصل إلى مراده، وصل إلى الجنة، وصل إلى ربه جل وعلا. ولهذا الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يكفي هذا القرآن، ما تحتاج إلى أي شيء آخر. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله كيف أقبلوا على هذا القرآن في حياتهم، ما التفتوا إلى غيره. كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا، قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. من عنده القرآن لماذا يمد عين إلى متاع الدنيا وشهواتها؟ ولهذا تأملوا كيف أقبلوا على القرآن إقبالا عظيما، جعلوا أوقاتهم في القرآن، لأنه هو الذي سيبلغهم المراتب العالية في الإيمان، هو الذي سيوصلهم إلى السعادة الحقيقية في هذه الدنيا. لأن يعني الإنسان الإخوة في هذه الدنيا ليس في هذه الدنيا ما يطمئن القلب ويريح النفس مثل عبودية الله جل وعلا. وهذه العبودية وحقائقها موجودة في القرآن الكريم، فمن أراد أن يصل إلى الله فعليه بهذا القرآن. لهذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقبل على القرآن، حياته كلها مع القرآن. يعني إذا جلس مع الصحابة رضي الله عنهم ماذا يفعل؟ يعلمهم القرآن، يتلو عليهم القرآن، وكتاب الوحي يكتبون القرآن، كل ما نزل من الآيات يعلمهم القرآن، فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال ابن مسعود: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، أو أبو عبد الرحمن السلمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. ومر كان شاكيا فقرأ 7 الطوال في ليلة. انظر كيف إقبال على القرآن. مرة النبي صلى الله عليه وسلم واعد بعض الصحابة أن يأتيهم ليلا يحدثهم، فتأخر عليهم فقال: إنه قد طرأ علي حزبي أو وردي من القرآن، فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. القرآن هو المقدم قبل كل شيء، قبل مواعيد الناس وأشغال الدنيا، أولا أنهي وردي من القرآن. وانظر كيف الصحابة رضي الله عنهم أقبلوا على القرآن. عثمان رضي الله عنه قام ذات ليلة بالقرآن كاملا، قرأه كاملا في ركعة واحدة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، علموا أن هذا هو الذي يكفيهم، هذا القرآن هو الذي يوصلهم إلى ربهم. تجد في القرآن اسماء الله وصفاته وعظمته وحقائق الإيمان، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأمثال، المواعظ، الجنة، النار، هكذا تتنقل من يعني موضوع إلى موضوع آخر، وهكذا يتنقل القلب، يعيش القلب في هذه الحقائق الإيمانية، تارة مع الله وصفاته وعظمته، تارة مع اليوم الآخر وأهواله، تارة مع نعيم الجنة، تارة مع عذاب النار، تارة مع صفات المتقين المؤمنين، تارة مع المسلمين وهم في غزواتهم يقاتلون، تارة وهكذا. يعني فيرسخ الإيمان في القلب، لا أنفع لقلب العبد من الإقبال على القرآن الكريم. ولعلنا يعني نختم درسنا بقراءة شيء من آثار السلف في هذا، في إقبالهم على القرآن. قال: قيل لنافع مولى بن عمر: ما كان يصنع ابن عمر في منزله رضي الله عنه؟ قال: لا تطيقون. قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، لأن النفس إذا انشغلت بغيره حل في القلب غير القرآن، فإذا بعد ذلك قرأ القرآن وأقبل عليه لا يكون القلب خالصا لكلام الله جل وعلا، يكون قد تنجس بالشهوات والمحرمات، فلا يعي القرآن كما ينبغي. ولهذا هذا القرآن نور، نور الله لا يؤتاه عاصي. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. ومثلا من الآثار يعني آثار عامة، يقول فروة بن نوفل: كنت جارا لخباب رضي الله عنه، فخرجنا إلى المسجد فأخذ بيدي فقال: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب بشيء أحب إلى الله من كلامه. قال الحسن بن عبد العزيز رحمه الله: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. يعني يكفي هذا القرآن. يقول أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. قال أيوب السختياني رحمه الله: قال رجل لمطرف: أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. قال صالح المؤذن: قال بين أنا وعمر بن عبد العزيز خليفة الزاهد الورع رحمه الله، قال بين أنا وعمر بن عبد العزيز بالسويداء، فأذنت للعشاء الآخرة فصلى، ثم دخل القصر فقل ما لبث ثم خرج فصلى ركعتين خفيفتين ثم جلس فاحتبى فاستفتح الأنفال، سورة الأنفال، فما زال يرددها ويقرأ كلما مر بآية تخويف تضرع، وكلما مر بآية رحمة دعا، حتى أذنت للفجر. قال عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير أنه كان يقرأ ربع القرآن في كل يوم نظرا من المصحف. قال مالك بن دينار رحمه الله: من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. قال حوشب: سمعت الحسن البصري رحمه الله يحلف بالله يقول: والله يا ابن آدم، لئن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، ولاشتدن في الدنيا خوفك، وليكثرن في الدنيا بكاؤك. ولما توفي عدي بن عتبة بن فرقد رحمه الله دخل بعض أصحابه على أخته فقال: أخبرينا عنه. فقالت: قام ذات ليلة فاستفتح سورة حاميم، فلما أتى على هذه الآية: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما جاوزها حتى أصبح. قال سفيان بن عيينة: والله لا تبلغ ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. وذكر أو أبو العباس بن عطاء قيل كان يختم القرآن مرات وبقي في ختمة يستنبط منها مودع القرآن 14 سنة، فمات قبل أن يختمها. وكان يعني كثير من السلف يختم القرآن في كل 3، كما ذكر عن جمع من السلف، وبعضهم في كل أسبوع. قال: كان أبو سهل القطان جارنا، وكان يديم صلاة الليل والتلاوة، فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله لا ينام حتى يقرأ من كل ليلة 3 القرآن، هذا قبل النوم، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل من قاف إلى الناس، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر، إلى آخره. يعني الآثار في هذا كثيرة، فإن في هذا لبلاغا لقوم عابدين كما قال جل وعلا. وتأمل كيف قال: لقوم عابدين، لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فيعني حقا القرآن، يعني كلما أقبل المسلم على عبادة الله، خاصة القيام بالقرآن، أن يجمع بين عبادة الله والقيام بالقرآن في الصلاة، فهذا أنفع ما يكون، وهي صلاة الليل. أن الصلوات 5 قائمة على هذا، أنك تتعبد لله بقراءة القرآن. حتى من كان لا يحفظ القرآن، ذلك الصحابي كان يقوم الليل بيقول هو الله أحد، يكررها. بهذا يصل المسلم إلى ربه بعبادة الله جل وعلا وإقبال على القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الإقبال على القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله يعني لذة قلوبنا وراحة نفوسنا. نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.